أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. كان الكلام عن علم الأخلاق، بينا في المحاضرات السابقة علم الموقع، علم الأخلاق بين العلوم المختلفة، وقلنا لو استقرأنا في العلوم في الدنيا نجد أنها تنقسم إلى علوم دنيوية وعلوم أخروية، والعلوم الأخروية تنقسم إلى قسمين: علم مطلوب لذاته وهو النور الإلهي الذي يسعى إليه الإنسان المؤمن حتى يأخذ هذا النور، يجعله في قلبه فيرى الأشياء على حقائقها كما في بعض الروايات، والعلوم التي تعتبر واسطة للحصول على النور الإلهي، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الفقه أو علم الأحكام الشرعية. أخذنا في الأسبوع الماضي أن الفقه في الآية القرآنية ليتفقهوا في دينهم، كذلك الفقه الموجود في الروايات ما تعني فقط الأحكام العملية اللي الحين يتعارفون على أنها الأحكام الشرعية. الفقه يشمل هذه العلوم الأربع: عقائد وأخلاق ومسائل شرعية، والإنسان يأخذ هذه العلوم حتى يحصل على النوع الرابع من العلم، وهو النور الإلهي الذي يعطي الإنسان بصيرة في حياته. الإنسان إذا استطاع أن يكتسب هذا النور الإلهي يشوف بأن حياته تنقلب إلى حياة ثانية، يرى الأشياء بطريقة أخرى، دائما يكون عنده التقرب إلى الله عز وجل، هو الأساس، هو المحرك الأول له، ويكون عقيدة التوحيد هي المحرك الأولى عقيدة التوحيد هي المحرك الأولى لهذا الإنسان في حياته، بحيث أنه لا يتحرك أي حركة من الحركات إلا ويرى الله عز وجل في هذا الأمر. لذلك ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، الرواية بعده وقبله ومعه إلى آخر هذه الرواية. طبعا هذه منزلة عالية، الإنسان يحاول أن يصل إلى هذه المنزلة العالية، يسعى للحصول على هذه المنزلة العالية، والعمل هم مو عمل بسيط، بحيث أن الإنسان بكل سهولة يستطيع أن يصل إلى تلك المراحل العالية من الإيمان. هذه العلوم الثلاثة التي هي عبارة عن واسطة للعلم الإلهي، للنور الإلهي، تعتبر واجبة الطلب على الإنسان المؤمن. ما دام الإنسان يقول أنا إنسان مؤمن، نقول له أصبر، أكو ثلاث أشياء لابد يجب عليك انك تتعلمهم حتى هذا الايمان يكون مكتمل الجوانب، مو انه ايمان ناقص. تتعلم هذه العلوم وتتعلمها باتقان، مو انه فقط الانسان يعلم بوجود الله. نعم، حتى الانسان اللي ما يكون مسلم يعلم بوجود الله، يعلم ان هناك خالق لهذا الكون، وهذا الشيء عقلي موجود عند كل الناس، لكن صفات هذا الاله ما هو او ما هي، هذا يحتاج أن الإنسان يعرف. نعم، بعقله يستطيع أن يصل إلى بعض الأشياء، بعض الصفات، لكن مو كل الأشياء. إذا علم أن هناك خالقا لهذا الكون، هذا الخالق ماذا يريد منك؟ يريد شيء معين منك. ما هي هذه الأشياء المطلوبة منك؟ تنطلق من العقيدة إلى الأخلاق. الله عز وجل أو هذا الخالق يريد من الإنسان أن يتصف بصفات معينة، صفات قلبية معينة، لازم تعرف هذه الصفات. هذا الخالق يريد من الإنسان أن يأتي ببعض الأعمال المعينة ويترك بعض الأعمال الأخرى، هذا لابد أن يدرس حتى الإنسان يعرف، مو أنه بعد 50 سنة من الصلاة يكتشف أن صلاة باطلة، يكتشف أن صيام باطل. بعض النساء قد ما يعرفون أكو غسل للحيض، مشكلة أنه بعد ذلك يعرفون بهذه الأعمال السابقة التي كان يشترط فيها الطهارة شنو راح يصير معاه، لابد أن تعيد هذه الأعمال، وهذا الرجل لابد أن يعيد هذه الأعمال. إذن الإنسان لابد أن يتعلم حتى يستطيع أن يعمل. بدون العلم ما ممكن أن الإنسان يستطيع أن يتحرك أي حركة. في الرواية قرأنا بأنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة الإنسان يريد أن يقوم بها قبل ذلك لابد أن يكون عنده علم، ولا بدون علم يبدأ يتخبط في العمل الذي يقوم به. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها. تبي تصلي لابد أن تتعلم واجبات الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، حتى الإنسان يضبط عمله. وهنا الفقه مو فقط الأحكام الشرعية الخاصة بالمسائل الشرعية الفقهية، هذا الفقه بالمعنى العام، أنه حتى هذه العبادة تكون مرتبطة بنفس الإنسان وتكون مرتبطة بعقائد الإنسان، مو فقط أن الإنسان يأتي بالعمل الخارجي. هذا العمل الخارجي لابد أن يكون له محرك، المحرك نفس الإنسان، والنفس الإنسان تكون مرتبطة بعقيدة التوحيد. ولا الإنسان فقط يأتي بالعمل الخارجي ما يحصل على ثواب. الآن ائتي بإنسان كافر قل له تعال صل، وهذا ما عنده عقيدة التوحيد حتى يأتي، لنفرض أتى بالحركات والأقوال ما يحصل نتيجة. لأن أول ما يبدأ الإنسان بالصلاة لما يقول الله أكبر يعتقد بأن الله أكبر من كل شيء أو ما يعتقد. حينما يقول نويت أن أصلي قربة لله، هذه القربة واضحة في الذهن ولا مو واضحة؟ فقط الإنسان كلمات ينطق بها وكلمات بدون معاني، ما يعرف شنو خلفية هذه الكلمات. حينما يقول الله أكبر، من هذا الله؟ من هو الله؟ حتى الإنسان ينطلق من عقيدة التوحيد عن علم، مو أنه فقط أن الإنسان تربى على طريقة معينة يعلم أن الله موجود وكفى. لا، هناك مستلزمات للإيمان، أهم مستلزم في الإيمان أن الإنسان يعلم قبل أن يعمل. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إنما شيعة علي الحلماء العلماء. شيعة علي، هذه إنما يقال عنها بصيغة الحصر، إنما يتقبل الله من المتقين، صيغة حصر، يعني معناته أن الله عز وجل فقط يتقبل الأعمال من المتقين فقط، بعد ما يقبل من أحد ثاني، يعني يتقبل من المتقين ولا يتقبل من غير المتقين. كذلك هنا شيعة علي العلماء، يعني إذا لم يكونوا من العلماء فليسوا بشيعة. هذا معنى الجملة. الشيعي الذي لا يذهب للتعلم، ما نقول حوزات علمية، الآن مجالات العلم موجودة حتى في بلدنا، حتى التخصص في العلوم الحوزوية موجودة، حوزات تدرس العلوم التخصصية في الحوزة. الآن مو هذا المقدار، أكو مقدار من الحد الأدنى أن الإنسان الشيعي المؤمن شيء من العقائد لابد أن يعرف، شيء من علم الأخلاق لابد أن يعرف، ومقدار من المسائل الشرعية المبتلى، هذا الحد الأدنى الإنسان لابد يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. فإنما شيعة علي العلماء، يعني إذا لم يكونوا من العلماء فليسوا بشيعة، لأنه دعوة إلى التعلم إلى العلم. إذا الإنسان ما يتعلم ما يستطيع أن يقول يقف أنا الآن شيعي أنا مؤمن، لأن المؤمن زائد العلم حتى يعمل، لأن المؤمن لابد أن يعمل، وقبل أن يعمل لابد أن يعلم وإلا ما يصير مؤمن. شوفوا هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه، ونفعه إيمانه. دخل في الإيمان بعلم، هذا الإيمان ثبت يثبت له وينفع هذا الإيمان. ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه. إذا الإنسان بيصير مؤمن لابد أن يتعلم هذا الإيمان، ينفع ويثبت الإيمان عنده. والإنسان الذي يدخل إلى الإيمان بغير علم سيخرج من هذا الإيمان كما دخل فيه. فالإنسان هنا لابد أن يكون حذر، أنه طبعا الفائدة وين تصير؟ في عالم البرزخ. الإنسان إذا هذه العلوم ما يثبتها في نفسه، يعني علم التوحيد، عقيدة التوحيد والعقائد الأخرى، ك كذلك هذه الصفات القلبية إذا ما تترسخ عنده وقلنا تتحول إلى مبادئ عنده نظريات يقوم بالعمل على أساسها، إذا ما يثبت هذه العقائد عنده إذ بمجرد ما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ يفقد هذه العقائد. والمشكلة هنا أنه حينما ينتقل إلى عالم البرزخ الإنسان هم أن ينتقل هناك وينتفع بهذا الإيمان وإلا يفقد عقيدة التوحيد، إذا العقيدة ما تكون راسخة في قلب الإنسان يفقد هذه العقيدة. من الروايات كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، إذا تقوم بالعمل بدون علم على أساس الجهل الله عز وجل ما يتقبل هذا العمل، لأنه يريد منك أن تأتي بالعمل كما يريده هو الله عز وجل، كما يريده الله. وشلون تعرف أنه كيف يريد الله هذا العمل؟ لا بد أن تدرس، لا بد أن تعلم، لا بد أن تحضر إلى مجالس العلم حتى يمكن للإنسان أن يتعلم بعد ذلك يقوم بالعمل. ولا معرفة إلا بالعمل، إنسان عنده علم ولكن ما يعمل، نقول أيضا علم بلا عمل هذا العلم لا يفيد، وعمل بلا علم هذا العمل أيضا لا يفيد. إذن العلم والعمل مقترنان مع بعض، لا بد أن الإنسان يعلم ثم يعمل وعلى أساس العلم يتحرك. فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، ألا إن الإيمان بعضه من بعض. الإيمان متكامل، أنه مو أنه فقط جزئيات موجودة، الإيمان من أجزاء العلم العمل، من أجزاء العلم العلم، عفوا من أجزاء الإيمان العلم. عندك الإيمان يتكون من علم وعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالح، وعملوا يعني أنهم في مرتبة سابقة لابد أن يعلموا. فالإيمان له أجزاء، الإنسان إذا يأخذ هذه الأجزاء كلها الآن يستطيع أن يقول إني مؤمن، يعني يتكامل الإيمان فيه. لكن إذا مؤمن يعمل بلا علم إيمان ناقص، أو يعلم بلا علم بلا عمل إيمان ناقص. فالإيمان أكو جوانب للإيمان، الإنسان لابد أن يأخذ بكل هذه الجوانب حتى يكون متكامل الإيمان. درجة الإنسان في يوم القيامة على أي أساس تتحدد هذه الدرجة؟ كما أنه الآن في الدنيا في المدارس يوزعون درجات، أنه عندك 6-7 مواد 8 مواد الإنسان يدرسها ويأخذ درجات على كل المواد، بعدين يعطون الحصيلة النهائية وعلى أساسها يعطون الدرجة النهائية، حصل 80% 70%. والحمد لله الآن الشباب معظمهم تحت 60 وتحت 70 على أي حال، أما قاعد يبذلون جهدهم بالمقدار المطلوب، لذلك كل ما يفكر يروح المعهد ما يفكر بالجامعة، أنه الآن شبابنا للأسف ما حاسين بأهمية الدراسة، أنهم يقدرون يخدمون الدين كل ما يتعلمون أكثر، وكل ما يتعلم أكثر يستطيع أن يخدم الدين بشكل أفضل. يعني أكو تكليف على الإنسان حتى في قضية الدراسة، الإنسان المؤمن كما في بعض الروايات لا يوجد في مصر 100,000 أو يزيدون ويكون فيهم مؤمن إلا ويكون أفضلهم أورعهم كما في الروايات، فإذا دائما يكون هو في المقدمة. الإنسان المؤمن ما يكون مهمل، لابد أنه يدرس حتى يستطيع أن يكون أول من الأوائل في المدرسة بأخلاقه بعلمه بسلوكه بكل الأمور، يكون أفضلهم في المدارس. هذه الدرجة يوم القيامة، كذلك في عالم البرزخ. يعني لابد أن ننظر إلى الدنيا والآخرة عبارة عن وجهين لعملة واحدة، من جهة عندك الظاهر، من جهة عندك الباطن، من جهة عندك الدنيا، من الجهة الثانية عندك الآخرة. فكل ما يقع في هذه الدنيا له انعكاس في عالم الآخرة. أنت تقوم بعمل معين الآن، جلوسنا في هذا المكان له انعكاس في عالم الآخرة، يكون انعكاس طبعا بنية التقرب إلى الله عز وجل، أن الإنسان يقدم في هذه الأماكن متقربا إلى الله عز وجل، ما يبي شيء إلا الله عز وجل أن هذا العمل يكون متقبل منه. تجلس الآن في هذا المكان المبارك، أكون نتيجة لو أن إحنا عندنا قدرة على رؤية الآخرة لا استطعنا أن نرى باطن هذا العمل، حقيقة هذا العمل، الثواب المترتب على هذا العمل. إحنا ما نقدر نقول لو كشف لنا الغطاء ما ازددت يقينا، ما نقدر نقول، إن الإمام عليه السلام مكشوف له الغطاء يستطيع أن يرى، نحن علينا فقط أن نعمل بتكليفنا. الآن النتيجة الأخروية الله عز وجل يكتبها، أنت تقدر تعرف. يعني الإنسان لو يراجع نفسه يرى أنه الآن جالس في هذا المكان متقرب بهذا العمل لله عز وجل، يعرف أن هناك نتيجة أخروية مترتبة على هذا العمل، مو أنه بلا فائدة. والذين لا يحضرون هذه المجالس، أي مكان من المجالس يكون، إذا ما يحضر يعني فقط أنه من الدوام للبيت، من البيت للدوام، هذا الإنسان خلال حياته شنو يستفيد؟ وآخر شيء يأتي ما عنده رصيد، ماكو شيء. لكن الإنسان حينما يحضر هذه المجالس، يحضر إلى مجالس العلماء، يتزاور مع أخوان المؤمنين، هذه القضايا كلها لها انعكاسات أخروية. فمن جهة هناك عمل دنيوي، في الجهة الثانية أكو انعكاس أخروي. والدنيا والآخرة هو عبارة عن وجهين لعملة واحدة. مو شيء أن الله عز وجل حينما يدخلك إلى الجنة، نعم بفضله برحمته، ولكن نتيجة العمل. يعني هذه الجنة الموجودة في الآخرة الإنسان هو بنفسه يبني هذه الجنة، مو أنه شيء إضافي، بل الإنسان هو بنفسه يبني هذه الجنة. ثمار الجنة عبارة عن الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فيعطونك الثمار، فبمقدار ما يقوم به الإنسان من الأعمال يحصل النتيجة هناك. إذن درجة الإنسان في يوم القيامة تتحدد على أساس العقائد، وتتحدد على أساس الأخلاق، وتتحدد على أساس العمل. الثلاثة هي اللي تحدد مصير الإنسان في يوم القيامة. لذلك الإنسان شكثر لازم يبذل جهده حتى يتقن هذه الأشياء. هذه العقائد لابد أن تتحول إلى عقائد راسخة في القلب. إذا ما تحولت إلى عقائد راسخة من جهة، عقائد غير راسخة من الجهة الثانية، معناته ما عنده عقائد. هذا المعنى. ينتقل إلى عالم البرزخ بهذا الانتقال. إذا العقائد ما تكون راسخة، الإنسان ينتقل إلى عالم البرزخ، يفقد هذه العقائد، يتركها في الدنيا ما تنتقل معه. ذلك الإنسان شكثر لازم يصير حريص على أنه يتقن هذه العقائد ويخليها راسخة. شلون تصير راسخة؟ عن طريق العمل. يعني حينما يقوم بالأعمال، يقوم بالأعمال على أساس عقيدته، هذه العقيدة تترسخ. أما إذا الإنسان يقول أنا أؤمن بالله، أؤمن بأن عندي إمام معصوم، سهلة. شو تعرف عن الأئمة المعصومين؟ يقول ما أعرف شيء. زين اذكر لي رواية عن الإمام المعصوم. ما عنده روايات. إذا أنت لما تعتقد بأن هذا إمام معصوم، شنو علاقتك بالإمام المعصوم؟ فقط أنه من ناحية نظرية في ذهنك أكو صورة عن الإمام المعصوم، ولا لا، أنت علاقتك بالإمام أن الإمام يتحول إلى إمام بالنسبة لك، وأنت تصير مأموم كما في الصلاة. إذا المأموم ما ينسق في الصلاة صلاة مع إمام الجماعة، صلاة تبطل. كذلك الإنسان إذا أعماله ما ينسقها مع الإمام المعصوم، أعماله تبطل، لأنه بلا ولاية هذه الأعمال تكون باطلة. الإنسان ما يستطيع أن يعمل بدون هذه الإمامة. لذلك مو فقط أنه في الصلاة عندك إمام، في الصيام عندك إمام، يعني تأخذ الأحكام منه، حتى في حياتك الاعتيادية الإمام عليه السلام. الآن حينما تريد أن تشتري سيارة، أكو تكليف عليك أنه أي سيارة تشتري، أكو تكليف. مو أن الإنسان برغبته بمزاجه يروح يشتري السيارة اللي يرغب إليها، اللي يحبها، اللي يشتهيها، لا. حتى مشتهيات الإنسان لابد أن تكون تحت عقيدة التوحيد، حتى اللي تشتهيه. مو أنه الإنسان في رغباته مطلق الحرية، لا، أنت تقول أنا عبد لله. عبد لله يعني تعيش العبودية في كل حركة في حياتك، حتى في شراء السيارة، حتى في شراء الساعة، حتى في بناء البيت. حتى الآن هذه الحسينية تبنيها بطريقة معينة. الإمام يريد منك شيء معين في حياتك، مو أنه الإنسان فالت في شهواته مثل ما هو يرغب يروح يشتري، لا. أيضا حينما تدخل إلى الجمعية أنت شنو تشتري؟ أيضا الإنسان مو يشتري أي شيء، أكو تكليف على الإنسان، قد ما يكون على نحو الوجوب لكن على نحو الاستحباب. حتى في القضايا المباحة أكو تكليف على الإنسان. المؤمن لما يقول أنا مؤمن، بعض المباحات ما يأتي بها، ما يرتكبها، لأنها ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن حركته مدروسة ضمن علم، مو أنه حركة فالتة بلا علم، بلا توجه إلى الله عز وجل. لازم تكون حركته بهذه الصورة، أنه متحرك إلى الله عز وجل. فبعض المباحات الإنسان يأخذها، بعض المباحات يتركها. نفرض نعتذر من الأخوان المدخنين، طب هذا الدخان الآن شنو فائدة الإنسان؟ يقدر يقول أنا أدخن قربة لله تعالى؟ ما يقدر يقول، لكن يقدر يقول أنا أترك التدخين قربة لله تعالى. فإذا حتى في هذا الأمر المباح، إذا قلنا بالإباحة، أيضا أكو تكليف عليه، أنه لا ينبغي أن يأتي بهذا العمل لأنه مضيع للوقت، مضيع للمال، ما يستفيد من هذا العمل بشيء. طبعا التدخين عبارة عن مثال، والإنسان خلي يشوف في حياته كثير من الأشياء يفعلها بلا داعي بلا هدف، وكم من الأعمال الإنسان يأتي بها بلا هدف، يضيع عليه الوقت، يضيع عليه المال، وما يستفيد من هذه الأعمال. إذن حركة الإنسان لابد أن تكون متجهة إلى الله عز وجل في كل خطوة، في كل عمل يقوم به. لا يقول مباح أنا أسويه، لا، أقول حتى في المباحات لابد أن تعرف كيف تتعامل مع الأحكام الشرعية، حتى الحكم الشرعي أكو تكليف عندك، نعم واجب تأتي به، محرم تترك، المستحب الأفضل أن تأتي به، المكروه الأفضل أن تتركه. في المباحات هنا يظهر إيمان الإنسان المؤمن في حركته داخل المباحات، أنه كيف يتعامل مع المباح. أكو مباحات نقسمها قسمين، قسم ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، وقسم لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها لأنها ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. وكل ما الإنسان يريد أن يصعد إلى الله عز وجل لابد أن يتخفف من المباحات. المباحات اللي تنفع يأخذها، المباحات اللي ما تنفع يتركها، لأن هذا راح يسبب له ثقل، ما يستطيع أن يصعد إلى الله عز وجل بصورة أسرع. هذا اللي يصير عنده خلود في الأرض، خلود لأنه يصير عنده ثقل، ما يستطيع أن يطير إلى الله عز وجل. فإذا في كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية أيضا أكو تكليف على الإنسان المؤمن، لابد أن يعرف كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية. فدرجة الإنسان تتحدد على أساس العقائد والأخلاق. طبعا بالأخلاق نقصد الصفات القلبية، العقائد الصفات القلبية وعمل الإنسان. شنو هو الأساس عند الإنسان؟ العقيدة، يعني العقائد هي أساس قبول الأعمال، عقيدة التوحيد أساس قبول عمل الإنسان المؤمن. اللي عنده عقيدة التوحيد بعد ذلك يأتي بالأعمال، هذه الأعمال تنفع. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا في عملية الصعود، الكلم الطيب يعني العقيدة الصحيحة. إذن إليه يصعد الكلم الطيب، يعني أنه يصعد إلى الله عز وجل العقائد الصحيحة، خاصة عقيدة التوحيد. شنو دور العمل الصالح؟ هو العمل الصالح يرفعه. دور العمل الصالح أنه يرفع العقيدة الصحيحة في الدرجات. فإذا الإنسان يعتقد بالله عز وجل اعتقادا صحيحا، هذا العمل الصالح الذي يفعله ينفع، أنه يرفع عقيدة التوحيد بالدرجات، يعني هو يرتفع مع عقيدة التوحيد في الدرجات. إذا الإنسان فقط يأتي بالأعمال الصالحة بدون وجود عقيدة التوحيد، هذا العمل الصالح ما ينفع، يعني في الآخرة ما ينفع. في الدنيا طبعا الله عز وجل بعدله بحكمته برحمته، حتى الإنسان الكافر إذا يقوم بالعمل الصالح الله عز وجل يعطيه الثواب الدنيوي، يعني في الدنيا يعطي هذا الإنسان اللي يخترع مثلا نفرض الإضاءة، الله عز وجل يعطيه شيء دنيوي، أنه اسمه يصير مشهور، اسمه الآن المخترعين نرى أن أسماءهم موجودة في الكتب، قاعد ينتفعون، الله عز وجل مقابل أعمالهم الجليلة لخدمة البشرية الله عز وجل أعطاهم ثواب دنيوي، أن اسمهم صار معروف، أو أنهم مثلا اكتسبوا الأموال الكثيرة، صار اكتسبوا الأموال وصارت فوائد دنيوية. لكن إذا لا يعتقد بالله عز وجل ما يستطيع أن يأتي يوم القيامة ويستفيد من هذه الأعمال، لأن الأساس هو عقيدة التوحيد. بعد ذلك الإنسان إذا ثبت هذه العقيدة يستطيع أن يصعد في الدرجات. ما هي العلاقة بين العقائد والصفات القلبية والأعمال الخارجية؟ هذا الإنسان المؤمن لما يقوم بالعمل الخارجي، هذه العلاقة لابد أن تكون واضحة في الذهن، لأنه لما يعمل هذه الصورة لابد أن تكون في الذهن. شوفوا خليكم معي، تخيل أكو مربع كبير مكتوب فيه التوحيد، عقيدة التوحيد، وتحت أكو مربعات صغيرة هي تعبر عن أصول الدين، أكو سهم من عقيدة التوحيد إلى المربعات الصغيرة الأربعة، العدل، المعاد، النبوة والإمامة. أخذ سهم من هذا المربع الكبير إلى هذه المربعات الصغيرة، فصار عندي عقيدة التوحيد الأساس تتفرع من هذه العقيدة أربع عقائد، وهي الأساس اللي نسميه أصول الدين، وفي الواقع هي فروع لعقيدة التوحيد، لكن باعتبار أنها أشياء مهمة نسميها أصول. اخذ سهم من عقيدة التوحيد نزلها إلى نفس الإنسان، وكذلك أسهم صغيرة اخذها نزلها إلى نفس الإنسان. هذه النفس لابد أن تتأثر بعقيدة التوحيد، وتكون عقيدة التوحيد راسخة في هذه النفس، وتتحول هذه العقائد إلى مبادئ في نفس الإنسان. المبادئ قلنا يعني عقائد راسخة، يعني النظريات التي يقوم الإنسان بالعمل على أساسها. كل إنسان يتحرك على أساس النظريات، أي عمل تقوم فيه أكو نظرية ذهنية موجودة عندك. حتى الإنسان الكافر يتحرك على أساس نظريات كافرة، الإنسان الملحد عنده نظريات إلحادية، أول أساس أنه لا يؤمن بالله. الإنسان المؤمن عنده نظريات يتحرك على أساسها، الآن أنت من تخرج هنا للسيارة تروح البيت أكو نظرية عندك. كل عمل الإنسان يقوم به يكون على أساس نظرية يعتقد بها، وهذه النظريات إذا كانت مستقاة من عقيدة التوحيد مع التفرعات الموجودة لعقيدة التوحيد ويحولها إلى مبادئ في نفسه، هذا الإنسان يعتبر إنسان مؤمن. أما إذا كان فقط لقلقت لسان الإنسان يقول أنا أعتقد بالتوحيد، لكن شوف أعماله ما تعبر عن التوحيد. الإنسان لما يعصي الله عز وجل عقيدة التوحيد وين صارت؟ ما قاعد يعتقد بالتوحيد. لو كان الإنسان يعتقد بعقيدة التوحيد لا يمكن أن يعصي الله عز وجل. فإذن هذه المربعات صار عندنا أسهم إلى هذا المربع اللي هو عبارة عن نفس الإنسان. بعد أن تحولت هذه النظريات إلى نظريات راسخة تتحول إلى مبادئ في نفس الإنسان، تأتي تنبثق الأعمال من هذه النفس المرتبطة بعقيدة التوحيد. فذي الأعمال من وين تنطلق؟ من الصفات القلبية. الإنسان أي عمل من الأعمال التي يقوم بها تكون على أساس صفة قلبية موجودة عنده. لذلك الإنسان لابد أنه يراجع كل الأعمال التي يقوم بها، عمل لابد أن هذا العمل ينتقل إلى نفس الإنسان ويكون منبثق من نفس الإنسان، من الصفات القلبية للإنسان. وهذه الصفة القلبية إذا كانت مرتبطة بعقيدة التوحيد تكون صفة نفسية صالحة، إذا كانت غير مرتبطة بعقيدة التوحيد تكون صفة سيئة. لذلك الصفات السيئة لابد لا يمكن أن تنشأ من عقيدة التوحيد. الصفات السيئة القلبية، الإنسان إذا كان عنده يشوف أنه عنده صفات سيئة مستحيل أنه يكون من الله عز وجل، لابد أنه قد ارتبط بشيء آخر غير الله عز وجل. وكل صفة حسنة موجودة في الإنسان إذا كانت منبثقة من عقيدة التوحيد هذه الصفة تعتبر صفات حسنة. لذلك الإنسان لابد أن يرجع إلى أي عمل يقوم به يحدد الجذر النفسي الذي انطلق منه هذا العمل أول شيء، وكل شيء صفة قلبية موجودة عنده لابد أن يرجع يرى أنها تنتهي إلى التوحيد أو ما تنتهي إلى التوحيد. هذه السلسلة، الآن الإنسان يصلي يرتبط، أكو جانب نفسي روحي موجود عنده، وهذا الجانب النفسي الروحي لابد أن يكون مرتبط بالله عز وجل. إذا انقطعت هذه السلسلة هذا العمل، حتى لو الإنسان يقول أتقرب إلى الله عز وجل ما قاعد يتقرب. الإنسان الذي يصلي رياء يقول بلسانه أتقرب إلى الله عز وجل، لكن قاعد يرائي يريد أن يتقرب إلى الناس. ما هي الصفة القلبية الموجودة عنده؟ أنه غفل عن الله عز وجل وارتبط بالناس، صارت عنده تحولت إلى صفة قلبية أنه يأتي بالأعمال على أساس ما يرضي الناس، ويحاول أن يصير له سمعة ويقول يكون له شهرة بين الناس، هذا تتحول إلى عقيدة عنده، ويعمل الأعمال التي تكون على أساس هذه العقيدة، تتحول إلى عقيدة وينشأ منها صفة قلبية سيئة. الإنسان الأعمال التي يقوم بها تكون على أساس هذه الصفة السيئة. لذلك كل عمل الإنسان لابد أن يرجع إلى الله عز وجل حتى لا يصير مشرك بالله عز وجل. في الدعاء نقول اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا. يعني شنو؟ يعني باتجاه الله، طريق واحد. كل الأعمال، كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان لها وجوه مختلفة، لكن لابد أن تنتهي إلى الورد الواحد، يعني في اتجاه عقيدة التوحيد. إذا ما كان باتجاه عقيدة التوحيد، الإنسان يكون مشرك في عمله. وأقرأ لكم إن شاء الله في الدرس القادم الروايات اللي تبين الإنسان مؤمن لكن مشرك، وكذلك آية قرآنية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا الانطلاقة الحقيقية أننا نصلح عقيدة التوحيد في أنفسنا، مو فقط في عالم الذهن، يعني نظرية. هذه النظرية لابد أن تتحول إلى مبدأ عند الإنسان حتى يكون لعقيدة التوحيد أكو أثر في حياته. بدون هذا الأثر الإنسان ما يعتقد بعقيدة التوحيد. إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.